موقع الدراسات القبطية والأرثوذكسية www.coptology.com يقدم.
ما حدث في إمبابة ليلة أمس؟
للدكتور جورج حبيب بباوي.
بسم الأب والابن والروح القدس، الإله الواحد الذي له المجد الدائم إلى الأبد أمين. طبعا النهاردة لازم نقول لكل إنسان في الكنيسة: المسيح قام، حقا قام، بالموت داس الموت، ومع قوة القيامة تأتينا الأخبار الحزينة والمزعجة جدا لضمير كل إنسان ولقلب كل مصري، مهما كان انتماؤه الديني أو حتى السياسي. لا يمكن في العصر الحديث في الدولة، سواء كانت مدنية أو دينية، أن يأخذ إنسان حقه بيده دون اللجوء إلى القانون في الدولة المدنية أو إلى الشريعة في الدولة الدينية. حتى في الجزيرة العربية، في المملكة العربية السعودية التي يقال أنها تطبق الشريعة الإسلامية تطبيقا صارما، لا يستطيع أي سعودي أن يأخذ ما يظن أنه حقه بيده. هذا أسلوب الجماعات التكفيرية الإسلامية، أسلوب الطالبان، والأسلوب الذي يسعى إلى هدم المجتمع المدني وإلى هدم مصر. ما حدث في إمبابة ليلة أمس هو حادث ليس بجديد على التاريخ الكنسي، يذكرنا بالهجوم على المسيحيين في القرن الثالث الميلادي وفي عصور انهيار الدولة الأموية وانهيار الدولة العباسية وانهيار العصر العثماني، وكتب التاريخ مملوءة بمواقف وبأحداث مرت عليها قرون تاريخية في التاريخ. هذه ليست جديدة، ولكنها جديدة لأنها تحدث في ظل الدولة الحديثة. والدولة الحديثة أيها الإخوة والأخوات هي الدولة التي تأخذ بمبدأ المواطنة، بالدستور وبالقانون المدني، ولا تسمح لمواطن أيا كان أن ينتزع حتى الحق المكفول في الدستور دون اللجوء إلى السلطة التنفيذية وإلى القضاء. فهل ما حدث في إمبابة وما حدث قبل ذلك هو بداية انهيار الدولة الحديثة في مصر؟ هذا سؤال مزعج جدا للضمير، لأننا رأينا طفرة تاريخية كبرى حدثت بعد سنوات الركود والنوم العميق، هي ثورة 25 يناير، ثورة الشباب، ثورة مصر التي تسعى إلى تأسيس الجمهورية الثانية. هذا الحدث الأليم الذي راح ضحيته 12 شخص موجع لمن فقد عزيزا عليه، وموجع للضمير الوطني، حادث فظيع. أن تتجمع مجموعة من الغوغاء لتشعل النار في كنيسة وتحاول إشعال النار في كنيسة أخرى، أنا أريد أن أتحدث هنا عن ثلاثة موضوعات رئيسية متصلة لا يمكن فصل أي موضوع منها عن الآخر. الموضوع الأول خاص بالشهادة المسيحية، واللغة العربية مثل اليونانية والقبطية الشاهد والشهيد والشهادة تأتي كلها من أصل واحد، يشهد يشهد شاهد وشهيد. فالشهداء هم الذين شهدوا بالإيمان واعترفوا المسيح مخلص ولم ينكروه، لم يكونوا جزءا من حركة غوغائية تحاول الاعتداء على ممتلكات الآخرين، وإنما كانوا حسب كلمات الرب يسوع المسيح نفسه الحملان في وسط الذئاب. ولذلك كانت الشهادة للسلوك المسيحي الحقيقي الذي فيه حمل للصليب، والذي فيه أيضا التضحية بالحياة، أمر عرفناه وقبلناه ليس في التاريخ ولكن في سرائر الكنيسة، في رشم الصليب، في المعمودية المقدسة، في رشومات الميرون، في جسد الرب ودمه، في المسيح المخلص الذي يوصف بأنه الشاهد الأمين أو الشهيد الأمين في سفر الرؤيا. لذلك أنا أقول يا إخوة أن من يتعرض للاستشهاد بسبب الإيمان هو شاهد وشهيد، ولكن من يحمل السلاح ويعتدي على الممتلكات ويزعج الأمن يصبح صورة بذيئة من سلوك اجتماعي متخلف لا يمثل شيئا من الإنسانية في صورتها البدائية، وأقول البدائية لأن الإنسان البدائي لا يعتدي، الحيوان يقتل لكي يأكل ويقتل دفاعا عن النفس، لكن الإنسان لا يلجأ إلى أسلوب العدوان لأنه تعلم الزراعة والصناعة لكي يأكل ولكي يحيا ولكي يبني البيوت ويبني المدن ويؤسس الحضارة ويحيا حياة إنسانية تختلف تماما عن السلوك الحيواني. الموضوع الثاني أيها الإخوة هو موضوع الدفاع عن الممتلكات والنفس، موضوع قلما نتطرق إليه. في هذا الموضوع نحتاج إلى وقفتين. الوقفة الأولى هي أننا في الدولة المدنية وحتى في الدولة الدينية هناك جهات تتولى الدفاع عن المواطن، وهي الشرطة والقضاء. فإذا تخاذلت هذه الجهات وتقاعست لأسباب لا تبدو منطقية ولا تبدو حتى مقبولة في الدولة المدنية، فإن المواطن الذي يدافع عن نفسه وعن ممتلكاته في حالة الهجوم هو يلجأ إلى حق مدني، إلى حق مكفول في القانون المدني في جميع التشريعات ابتداء من القانون الروماني حتى التشريعات الحديثة في العصر الحديث، حق الدفاع عن النفس. ولكن حق الدفاع عن النفس هو موضوع خاص بعدوان أيا كانت مبرراته، عدوان يتعرض فيه الفرد أو الجماعة إلى اعتداء غير مشروع مهما كانت دوافعه. هذا العدوان يجب أن يواجه بالدفاع عن النفس. المسيحية لا تنكر حق الدفاع عن النفس، وهناك عبارة القديس ذهبي الفم تقول إن من نال هبة الحياة ولا يدافع عن هبة الحياة فهو لا يستحق أن يحتفظ بها. لكن في حق الدفاع عن النفس يجب اللجوء إلى القانون والقضاء أولا. أما إذا تقاعس القانون وتراجعت السلطة التنفيذية عن تنفيذ المهام الوطنية، فإن حق الدفاع عن النفس أمر لا يتعارض مع التعليم المسيحي شرقا وغربا. فالمسيحية لا تزرع الجبن والتخاذل في قلوب المؤمنين بالمسيح. حتى وعندما نتكلم عن حمل الصليب، فحمل الصليب هو طريق الأقوياء والشجعان، وحمل الصليب ليس هو طريق المتخاذلين والضعفاء، وحمل الصليب هو راية السلام والمحبة في مجتمع العدوان ومجتمع البغضة والكراهية. والنقطة الثانية أيها الإخوة والأخوات هي أننا عندما ندافع عن أنفسنا فنحن لا ندافع كأفراد، وهذا يعيدنا إلى موضوع سبق وطرقناه من مدة طويلة ونعود إليه بعد حادثة كنيسة القديسين في الإسكندرية، عن تراجع التضامن وعلاقة الشركة في داخل الكنيسة، أمر تقع المسؤولية الأولى عليه على عاتق الإكليروس الذي علم في هذا الجيل وطوال ربع قرن تقسيم الكنيسة إلى أحزاب وإلى شيع وإلى مدارس. هذه تتبع الأب متى المسكين، وثانية تتبع الأنبا غريغوريوس المتنيح، بل حتى أنا المتكلم معكم نسبت إلي شيعة، وهو أمر أرفضه رفضا كاملا لأنه يتعارض مع إيماني كمسيحي. وليس موقع الدراسات القبطية هو حركة تشيع في الكنيسة، وإنما هو موقع لاستعادة التراث القبطي الأرثوذكس الأصيل الذي يحاول بعض الإكليروس إهالة ردم من الشك عليه لكي لا تستنير العقول وتتحرر من أوهام العصر الوسيط. أقول يا إخوة يا أخوات أننا في مجتمع كنسي فقد التضامن، وأصبحنا لا نعرف بعضنا البعض، وأصبحنا غرباء حتى في القداسات، وأصبحنا مجموعات صغيرة متناثرة في داخل الكنيسة الواحدة. بل أذكر واقعة دون ذكر الأسماء، كانت هناك مدارس أحد تسمى باسم كاهن، وفي نفس الكنيسة مدارس أحد تسمى باسم كاهن آخر في إبراشية الجيزة. حتى لا يظن أحد أنني أخترع معلومة لا وجود لها في الحقيقة، ولكن يا أحبائي الكنيسة هي جسد واحد، إذا تألم عضو واحد فيه تألمت معه باقي الأعضاء. التضامن الذي رأيناه في التاريخ القبطي مبني على أربع دعائم مسيحية حقيقية. الدعامة الأولى هي الجيرة الحسنة، يجب أن يكون لنا علاقة جيدة حميمة مع كل الذين يعيشون معنا في أماكن تواجدنا. الصداقة والجيرة. والدعامة الثانية أن نكون مثالا للسلوك الحسن في اللفظ في القول في العمل في الإحسان إلى المسيء، في تقديم المحبة على البغضة، في مد يد السلام حتى لمن يرفض السلام، أن نكون أهل السلام، أن لا نكون رسل البغضة والعدوان. هل تذكرون قصة المعلم الجوهري الذي كان له أخ وكان يشتم من جار مسلم، فذهب ليشتكي لأخيه وكان أكبر كاتب في الدواوين، فقال له هقطع لك لسانه، ولكن اللسان قطع بالإحسان وليس بالسيف. هل تذكرون الأنبا سلبمون أبو طرحة عندما شفى ابنة محمد علي، طلب وظائف للأقباط، وكان العظماء في الأقباط يتجهون إلى الباب العالي في العصر العثماني للحصول على فرمانات لبناء الكنائس. كانوا يشعرون بأن الكنيسة هي قلب الثقافة والحياة الروحية السليمة، وكانوا يجمعون تبرعات من المسلمين، وكنائسنا التي تنتشر في وادي النيل اللي بعضها عمره 1000 سنة وأكثر ظلت في أماكنها بسبب محبة وتسامح المسلمين من المصريين. الدعامة الثالثة أيها الإخوة والأخوات، هي أننا كمثال حي للسلوك المسيحي لا نتحدى، لا نهجم على الآخرين، لا نتحداهم في إيمانهم. يعني حتى في أدبيات القرآن وفي أدبيات الإسلام بالتي هي أحسن، أما نحن فلدينا القول الإلهي، كن مسرعا في الاستماع، مبطئا في التكلم، مبطئا في الغضب، لنستمع لنتكلم، لأن غضب الإنسان لا يصنع العدل الذي يطلبه الله، العدل في السلوك. ولذلك حتى في الحوار، وفي حوار يستلزم ثقافة، وبكل أسف إننا لا نعيش في مجتمع يقبل الحوار، بكل أسف، أن المسيحي في نظر البعض هو كافر، بكل أسف أننا نعامل أحيانا من بعض الناس بصورة بذيئة، ولكننا لدينا الرد الجميل، الرد الحسن، وهذه أمور يجب أن نتعلمها في كنائسنا، ولدينا الكثير من الردود الحسنة الجميلة في كتبنا القبطية التي يجب أن نستعيدها ونعرفها. والدعامة الرابعة أيها الإخوة والأخوات، هي أن نربي أولادنا على احترام الإسلام والمسلمين. وأقول لكم بكل صراحة إن السلوك التعالي يخلق البغضة، ومن يظن أنه أفضل من الآخر ويعامل الآخر بنظرة دونية يخلق في الآخر البغضة والكراهية. نحن جميعا ننتمي إلى إنسان واحد هو آدم الأول، وكمؤمنين ننتمي إلى آدم الثاني يسوع المسيح، الذي مد كل الجسور مع السامريين، مع عقوبات الضرائب القصاة مثل زكا ومثل متى، مع الزواني الذين غفر لهم وأعطاهم السلام في المغفرة. لا يجب أن تكون لنا هذه النظرة التي تحتقر الآخر، لأن الاحتقار يولد مشاعر البغضة. أما الألفة والمحبة المسيحية الحقيقية فتخلق السلام، لا تحتقر مسلما، لأن احتقارك يظهر في الكلام وفي طريقة التعامل، ويفتح باب الكراهية على مصراعيه. يجب أن نكون مثالا للسلوك المسيحي الحقيقي. ولذلك عاش الأجداد والأباء في مجتمع الدولة العثمانية التي لم تكن تعرف حقوق الإنسان ولا الدساتير، ولم يكن مجتمعا مدنيا، بل كان مجتمعا سادت فيه الشريعة على مذهب أبي حنيفة. الدولة العثمانية قامت على أساس ديني، ومع هذا فلم تكن كلمة ذمي كلمة مذمومة، وإنما كانت تؤكد حقوق أهل الذمة تحت حكم الشريعة الإسلامية. وكان من الممكن استئصال جميع المسيحيين، ولكن كما نعرف من كتب التاريخ أن كل حركات القمع والقتل والاستيلاء على الممتلكات كانت تأتي من خارج مصر، من الوالي العثماني ومن المماليك. أما المصري المسلم الذي يعيش في قرية يتجاور فيها مع قبطي فهو رجل مسالم، يخضع أيضا لعتو وقسوة الدولة العثمانية تماما كما يخضع لها المسيحي. هذه حقيقة تاريخية لا يجب أن تغيب عن أذهاننا. أريد أن أتوقف على نقطة جوهرية خاصة بالعهد القديم. العهد القديم الذي مر بمراحل تطور من شعب يقوده الله إلى شعب يقوده ملك. وأنا أقول بكل أسف وبكل حزن أننا لا ندرس العهد القديم حتى في مدارس اللاهوت القبطية إلا دراسة تتناول القشور، أمر له أسباب لا داعي لذكرها. الرب دافع عنكم وأنتم صامتون، هذه حقيقة قيلت عندما كان الله يقود الشعب، ولكن حينما اختار بني إسرائيل ملكا كانت الحرب بين هذا الشعب والشعوب الأخرى تتم على أسس الصراع العسكري المعروف في ذلك الوقت. وقد سبق ونشرت دراسة عربية بعنوان تاريخ مختصر للحياة العسكرية في إسرائيل القديم. فعل الله في العهد الجديد يطلب منا أن ننظر إلى الوراء، إلى شريعة العهد القديم، إلى شعب خرج بقوة الله، أم أن الله في العهد الجديد يجمعنا حول يسوع المصلوب والحي والقائم من بين الأموات. الله لا يدافع عنا، وإلا فلماذا تحدث هذه الهجمات الهمجية المتكررة؟ والله لم يدافع عن شهداء نجح حمادي ولا عن الذين استشهدوا في أبو قرقاص أو الفكرية أو عزب الدميان، ولا الذين ضاعوا في غوغاء إمبابة وغيرهم. يدافع عنا القضاء والسلطة التنفيذية، لأن ما لقيصر هو لقيصر وما لله هو لله. فالله يبني الحياة الجديدة في يسوع المسيح على أساس المحبة والشركة في داخل الكنيسة، ولكن خارج الكنيسة كل شيء يخضع للسلطات المدنية. أنا أعزي كل من فقد عزيزا عليه، وأقولها بكل حزن وبكل ألم، أننا أصبحنا ضحية الصراع السياسي الذي تتمخض منه الجمهورية الثانية. الجمهورية الأولى انتهت بتنحي الرئيس محمد حسني مبارك، انتهت الجمهورية الثانية وفي رئاسة الوزارة رجل هو شرف مصر، وفي القوات المسلحة المجلس الأعلى للقوات المسلحة أناس شرفاء يعرفون معنى الوطنية ومعنى الدفاع عن حقوق المواطنة. أنا منزعج إخوة من بعض الأخبار التي وردت على الإنترنت، وأذكر بالتحديد خبرا في جريدة إلكترونية ينشرها رجل صحفي معروف الأستاذ إبراهيم عيسى، تصريح منسوب لنجيب جبرائيل المحامي يهدد فيه بطلب الحماية الدولية للأقباط. أنا منزعج لسذاجة هذا الرجل. إذا كان هذا الكلام صحيح فهو يعبر عن سذاجة سياسية لا مثيل لها. يا أخي، أي حماية دولية؟ يعني أنت عايز قوات أمم متحدة تيجي تفصل بين المسيحيين والمسلمين في كل وادي النيل؟ يعني ده أنا يعني عايز أضحك من الفكرة، ولكن بسبب جسامة الأحداث ليس لدي رغبة في الضحك. إيه الحماية الدولية اللي أنت عايزها؟ ومين قال لك إن المجتمع الدولي يهم موضوع الأقباط؟ أنا كتبت مقالة زمان في آخر السنة اللي فاتت وبعتها ولم تنشر. طبعا الرقابة اعترضت على النشر، والاعتراض مصدره أن الحكومة الأمريكية بشكل خاص لا تفكر ولا تأخذ بعين الاعتبار موضوع الدفاع عن الأقليات إلا عندما يأتي موضوع الميزانية وموضوع الدعم المالي المقدم لدول العالم الثالث. أما القتل والاعتداء على الممتلكات هذا موضوع لا يدخل في حساب السياسة الأمريكية. الحكومة الأمريكية تتعامل مع حكومات، والتعامل مع الحكومات له نظرة استراتيجية وسياسية مختلفة تماما. وقد تسمع أحد أعضاء الكونغرس يصرخ ويطالب بأشياء وترسل لجنة للتحقيق إلى آخره، ولكن كل هذه تقف عند سد مانع وهو المصلحة الاستراتيجية العليا للسياسة الأمريكية في الشرق الأوسط. أنا في كلام عاوز أقوله لأول مرة، لعل العقلاء الذين يسمعون هذا الكلام يستوعبون هذا الدرس. أيام أحداث الحرب الأليمة في لبنان، رؤساء الكنائس المسيحية كلها في لبنان طلبوا عقد اجتماع مع سفير أمريكي، فأنا رحت مع سيادة المطران جورج خضر في السفارة الأمريكية في بيروت، وكان موجود رؤساء الكنائس المارونية والروم أرثوذكس والإنجليين وكل رؤساء الكنائس. أنا حضرت بصفتي شماس مساعد للمطران، مطران جبل لبنان والمطران جورج خضر، وهو قال لي تعالى احضر عشان تسمع، عشان تعرف حقيقة السياسة الأمريكية. هو كان عارف قبل ما يروح إن هذا الاجتماع لن ينتهي إلى شيء. فأول شيء قالوا السفير الأمريكي أنتوا مين؟ أنا طبعا ما اتكلمتش، فتحت بقي بكلمة، أنتوا مين؟ فقالوا له، قال لهم أنتوا لا تمثلوا لا قوة عسكرية ولا قوة اقتصادية ولا ليكوا أي وزن في السياسة الأمريكية. طبعا حتى وإحنا خارجين المطران قال لي اعمل معروف فهم اللقباط، وأنا فهمت اللقباط أيامها، ولكن عندها ناس ما تفهمش، في ناس عقلها مقفول مش عايزه تفهم، تشتكي خارج بلدك تاخد على دماغك، تاخد على دماغك اولا من بلدك ومن التاني اللي انت بتشتكي له، احتقرك، لانك انت مين يعني يا اخي يا سيد المحامي الكبير؟ إذا نسب هذا الكلام إليك وهذا الكلام كان صحيح، يا أخي بص شوف إيه اللي بيحصل في ليبيا، شوف الحرب بين المجلس الانتقالي وبين معمر القذافي، وشوف إيه اللي بيحصل. إيه يعني تدخل الناتو وتدخل أمريكا إلى آخره؟ تدخل محدود، مفيش حماية دولية لأي إنسان في العالم حتى في أمريكا نفسها. أنت تتجاوز هيبة الدولة وسيادة الدولة المصرية، فتضع نفسك خارج هذه السيادة، وتصبح في حقيقة الأمر أقول بكل أسف عدوا لمصر. تقول لي مسيحي مسلم كافر، ده موضوع ما يهمنيش، هناك المواطنة، والمواطنة هي الحق الدستوري الذي تقف عليه لكي تطالب بحقك مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومع الرجل العظيم رئيس الوزراء ومع كل الذين لهم سلطة تنفيذية في المجتمع المدني. إذا تجاوزنا هذه الدائرة فنحن قد خسرنا كل شيء. يعني يا إخوة يا أخوات، ما تعلمتوش من أزمة 81؟ أما ده شيء عجيب، يعني لما اصطدم الأنبا شنودة مع رئيس الجمهورية وكانت نتيجة الصدام محسومة ومحسوبة، وطلعت مظاهرة في واشنطن، وأنا أعرف من الأباط المقيمين في أمريكا إن حتى المظاهرة دي لم تقترب من البيت الأبيض ولم يراها الرئيس السادات، ولكن طلعت المظاهرة، وكان في تحدي رئيس الجمهورية. وبعدين جاء قرار التحفظ والبقي معروف، أنت لا تستطيع أن تتحدى، لأنك أنت عندما تتحدى تسقط هيبة الدولة وتصبح في خندق واحد مع السلفيين أو مع فنون الحزب الوطني الذي يسعى لزعزعة النظام والاستقرار في مصر. ده احنا داخلين على صراعات الله وحده يعرف إلى أين ستنتهي. ولكن مصر هي بيتنا، ومصر هي حمايتنا، ومصر هي غايتنا، فمصر هي المحراب والجنة الكبرى كما يقول الشاعر المصري، وكما تغني السيدة أم كلثوم في أنشودة مصر: ليس لنا إلا الوطن، ولدينا الشرفاء الذين نتجاهلهم إن كان بسبب النظرة الاستعلائية فهذا خطأ إيماني، وإن كنا نظن أننا أفضل حالا من المسلمين فهذه مصيبة كبرى. يا أخي انظر إلى المشاكل التي تراكمت خلال 25 سنة، تجد الحوار الإسلامي متقدم جدا، أما الحوار المسيحي في داخل الكنيسة القبطية فأين هو؟ أين هو الحوار؟ من الذي يستمع؟ من الذي يرعى حرمة الإيمان؟ ما أتى إلينا وما حل بنا أيها الإخوة والأخوات هو نتيجة طبيعية لتراكمات كثيرة عشناها طوال ربع قرن. الابتعاد عن الانخراط في المجتمع المدني، الاستعلاء، الانغلاق السياسي، يعني الشيء بالشيء يذكر، بل ده هل ده كان تصرف وطني مقبول عندما يطلب الأنبا شنودة من الشبان ما طلعوش في اللي فيه ثورة سنة ثورة 25 يناير؟ ده كلام يا إخوة، انت مالك؟ خليك في حالك يا أخي، خليك في قداساتك وعظاتك ورساماتك وسقفتك، انت مالك بالجانب السياسي؟ هو طبعا موقف سجل على الأقباط بكل أسف. أرجو أن تمدوا أيديكم إلى الجيران، ليس في تخاذل ولا في ضعف، وإنما في محبة حقيقية وفي احترام، أن لا يكون لنا ضمير يحتقر أو يستعلي، لأن المستعلي عند الناس هو رجس عند الله كما يقول إنجيل القديس لوقا. أرجو أن أكون قد وضعت بلسما على جرح أليم، وأرجو أن أكون قد فتحت أفقا أو بابا لمستقبل نرجو أن يكون أعظم وأكثر إشراقا من الأيام الماضية، أن يأتي المستقبل بالخير. وأرجو لمصر كل خير، وتحية من القلب للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، للسيد رئيس الوزراء الذي أعطيته عن محبة واحترام لقب شرف مصر، وللإخوة والأخوات الذين قاموا بثورة 25 يناير وبالحركة الوطنية المصرية التي هي الرجاء والمنفذ الوحيد لمصر الحديثة، ولشهداء هذه الثورة تحية عاطرة ودعاء بالرحمة ودعاء بالتعزية لكل من فقد أخا أو أختا أو قريبا، وأن يحفظ الله مصر، وأن يحفظ لنا كنيستنا ناصعة أم الشهداء كنيستنا القبطية المجيدة، له المجد الدائم إلى الأبد أمين.